أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذه الليلة المباركة نتحدث عما ورد عن ثلاثة من الأئمة الأطهار في المهدي، وننظر كيف عرفوه للعباد، كيف وصفوه وذكروا الخصائص والمقامات الإلهية التي له، وبينوا الوظائف التي تجب على الناس في زمان غيبته، وما هي مقامات أهل الغيبة، الناس في زمن الغيبة، وهل للناس أن يشاهدوه في زمن غيبته؟ كيف يمكن أن يشاهدوا؟ الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين، ثلاثة من الأئمة تحدثوا عن هذه الحقائق. أما ما ورد عن الإمام الحسن عليه السلام، روايات عديدة، اخترت هذه الرواية التي ذكرها لأصحابه بعد إنهاء الحرب مع معاوية. بعد إنهاء الحرب وقعت فتنة في الموالين، بعضهم وقعوا في الشك والشبهة، وبعضهم صاروا يلوموا الإمام صلوات الله عليه ويعترضون لماذا لا يستمر في الحرب، لماذا أنهى الحرب، ماذا سيكون مصير المؤمنين بعد ذلك، زمان فتنة واضطراب نفسي وأخلاقي بين المؤمنين الموالين. فخطب الإمام بهم خطبة ورد فيها هذا، ماخذ مقطع أنا من الخطبة، قال لهم: ويحكم، ما تدرون ما عملت. حكمة إنهاء الحرب ما تعرفوها أنتم، والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. ثم يعطي القاعدة لكل مؤمن، اللي يريد يشوف نفسه هو مؤمن يعرض نفسه على هاي القاعدة: ألا تعلمون أنني إمامكم مفترض الطاعة عليكم، وأحد سيدي شباب أهل الجنة، يعني معصوم بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: بلى. موالون يقرون له بذلك. قال: أما علمتم أن الخضر عليه السلام لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام، قضيته في سورة الكهف، كان ذلك سخطا لموسى بن عمران، مع أنه نبي من أولياء العزم، لماذا صار سخطا لموسى إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك؟ أنتم أيضا تجهلون وجه الحكمة، أكيد ما يعرفه الإمام ويعلمه الإمام ليس كسائر الناس، هذه قضية لازم الإنسان دائما يخليها في باله، لا يخلي عقله مقابل عقل المعصوم، فهمه مقابل فهم المعصوم، رأيه مقابل رأي المعصوم. شكد ما يكون الإنسان عنده عقل كبير، شكد ما يكون الإنسان عنده علم واسع، هو ذرة من علم المعصوم، ذرة هم احنا متسامحين فيها، قياس ماكو. فهنا هم نفس الشيء، الإمام يقول أنتم لا تعرفون وجه الحكمة. وكان ذلك يعني فعل الخضر عند الله تعالى ذكره حكمة وصوابا. ثم يتحدث عن المستقبل، ينبئ عن المستقبل. أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه. سأجي أبين شنو المقصود من هذا، شنو معنى تقع بيعة لطاغية زمانه. إلا المهدي الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم خلفه، فإن الله عز وجل يخفي ولادته، هذا واحد، ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. من هو المهدي؟ ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإمام. عرفه للناس بهذا التعريف، مو بس هو، عرف أمه. يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون 40 سنة. هاي الهيئة اللي يظهر بها الإمام. ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا وصلت النوبة إلى قدرة الله لازم الإنسان بعد يتوقف خلاص. هسه هذا الحديث تضمن دلائل، بس لأن أريد أتحدث عن 3 من الأئمة راح نعبر عن الدلالات. فقط هاي الدلالة، شنو معنات قول الإمام كل واحد منا له بيعة في عنقه إلا المهدي؟ هنا ينبغي أن يعرف بأن الإمام إمام الحق، خليفة الله في الأرض، لا يبايع ظالما طوع أمره، ولا يمد يده ليبايعه ويعطيه شرعية الحكم. العالم الرباني لا يصنع هذا، المؤمن الصالح لا يصنع هذا، الإمام المعصوم يصنعه. إذن شنو المراد من هذا؟ المراد البيعة التي تقع عليه قهرا، يعني يكون محكوما بطاغية زمانه. البيعة تقع عليه، مو هو يمد يده للبيعة. فكل من يعيش في حكومة جائرة ظالمة هو يكون بمنزلة من وقع عليه البيعة، وإن كان هو مرغم وغير راضي. والشاهد عليه فعل الإمام الحسن صلوات الله عليه. الإمام الحسن أنهى الحرب مع معاوية بس ما بايعه، ما أعطاه بيعة. على هذا المعنى ينبغي أن تحمل الروايات التي قد يستظهر منها البيعة بمد اليد إلى طاغية الزمان. إذن المراد بالبيعة المعنى العام لها وليس المعنى الخاص لها. نلاحظ الإمام صلوات الله عليه بعد الخروج من الحرب مع معاوية شلون يعد النفوس، أنكم لا تتوقعون في كل زمان إمام الزمان يسوي لكم عدل، لأن الدنيا للظالمين، ترقبوا المهدي انتظروا المهدي، فرجكم عند المهدي ابن سيدة الإمام. ما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام، هذه شذرة بسيطة في هذا المجال، أيضا وردت روايات كثيرة تشير حتى إلى كيفية ظهوره، منها هذه الرواية، رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن الحسين بن علي، يعني سلسلة معصومين في هذه الرواية. قال: في التاسع من ولدي سنة من يوسف وسنة من موسى وهو قائمنا أهل البيت. يصلح الله تبارك وتعالى، دققوا في هاي العبارة عن سيد الشهداء، يصلح الله تبارك وتعالى أمره في ليلة واحدة. قبل كم ليلة تحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا شنو وجه الجمع بين مثل هذه الروايات والروايات التي تتحدث عن علائم الظهور. الشباب ما لازم هو يشغلون نفسهم في علائم الظهور، يشغلون نفسهم في أداء حقوق إمامهم، هذا هو الواجب، هذا هو التكليف. لذلك سيد الشهداء هنا هم يقول يصلح أمره في ليلة واحدة. رواية ثانية، رواية عبد الرحمن بن سليط، قال: قال الحسين بن علي: منا 12 مهديا، 12 مهدي كلهم مهدي، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم التاسع من ولدي. لاحظوا الدقة، حتى العدد يذكروه، حتى يغلقون باب الدجالين والكذابين، سدوا هذا الباب، التاسع من ولدي وهو الإمام الذي يقوم بالحق، يحيي الله به الأرض بعد موتها، الأرض اللي نمشي عليها والأرض اللي في أبداننا، هاي القلوب حتى هاي يحييها، هاي القلوب الميتة، ويظهر به دين الحق على الدين كله ولو كره المشركون. ثم يقول: له غيبة، هذا اللي لازم الإنسان يفتح ذهنه إليه، له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت فيها على الدين آخرون. سأقول شنو معنات الارتداد هنا. أحيانا الإنسان يتصور نفسه هو على الصواب وهو في الحقيقة مرتد ولا يعلم، ما منتبه. هذول اللي يثبتون يؤذون ويقال لهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ناس يكذبوهم مثل ما تشوفون وتسمعون، كذبوهم يستهزئون أنكم تنتظرون المهدي، أين المهدي؟ لماذا لا نرى المهدي؟ هو الهوى اللي ما يشوفه ما يقول وينه، الهوى اللي ما يشوفه، روحه اللي ما يشوفها ما يقول وينه، الجاذبة في الأرض اللي تمسك كل شيء عليها ما يقول وينها، يسأل عن المهدي وين، يريد هو المليء بالذنوب والقبائح يرى حجة الله على هذه الأرض. هواي بعض يتوهم كلش. أما يقول الإمام سيد الشهداء، أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب من المخالفين من الجاهلين بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني بهذا الحديث ينقبض الزمان، الماضي والحاضر يصير سواء. تصبر في غيبته وتتحمل أذى اللي يأذون واللي يستهزئون كأنك حملت السيف في بدر وفي أحد. الزمان ينقبض بعد ماكو ماضي وحاضر، كل واحد يصير. هاي الرواية في كمال الدين تضمنت دلائل. الدلالة الأولى أن الصبر في منزل في زمن الغيبة بمنزلة حمل السيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع أحيانا أشد، لأن حمل السيف يتعلق بالبدن، التكذيب والاستهزاء والظلم والإيذاء يتعلق بالروح، ما يؤلم الروح أشد، خصوصا إذا صدر من جاهلين. الدلالة الثانية، في زمن الغيبة يرتد أقوام في الدين ويثبت آخرون. هذا الارتداد ليس بالضرورة يعني إنكار التوحيد، إنكار الخالق، لا ليس بالضرورة. ارتداد في العمل أو ارتداد في الفكر، مو بالضرورة ارتداد بالتوحيد. له موارد، من الموارد تكذيب الظهور، ربما إنسان مؤمن يكذب، مسلم يكذب الظهور، ماكو تكذيب الظهور نتيجته تكذيب الله ورسوله، ارتداد. ومنه ارتداد يخرج عن الولاية، إنسان مسلم موالي أحيانا يبتلى بأمور يخرج عن الولاية، يصير الإنسان المؤمن يخرج عن الولاية. نعم يصير. بسبب شنو؟ بسبب قصور العقيدة، ويروح يقرأ لكل منحرف وضال، أو يستمع لكل صاحب شبهة وصاحب ضلالة، وهو إمكانيته محدودة، يضلله يخرج من الولاية. واحد آخر حسب الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام، مؤمن بالولاية ولكن لكثرة معاصيه وتباديه في العصيان ينتهي إلى الخروج من الولاية قهرا يخرج. رواية عن أمير المؤمنين يحذر العصاة من ذلك، لا يقول فرد واحد أن الولاية تخلصني في الآخرة كذا. نعم الولاية تخلص في الآخرة، بس بشرط أن ما تتعمد الذنوب والمعاصي. أمير المؤمنين يقول من يتمادى في الذنوب والمعاصي ربما يبلغ درجة يخرج عن ولايتنا. هذا هم قسم من الارتداد. قسم آخر من الارتداد القصور في العقيدة، التأثر بالفكر المادي العلماني البعيد عن الله والبعيد عن الغيب، وبينتهي الإنسان إلى شنو؟ إلى الارتداد. فبعضهم يشمل الموالين الذين يفقدون الصبر، صبر ما عنده في زمن الغيبة. بعضهم يتحولون من الولاية إلى غيرها، وبعضهم المنبهرون بالحضارة الحديثة وآثارها. تبهرهم هذه الحضارة، فلسفتها، أفكارها، آراؤها. في الحصيلة حضارة مادية ملحدة، تارة يعبرون عنها بالإلحاد، تارة لا يعبرون، لكن واقعها هو الإلحاد، العبودية المطلقة للمادة. هو الإنسان اللي يتأثر بمثل هذه الأفكار ويستمع لهذه الأفكار ويقرأ هذه الأفكار راح يخرج من دينه طبيعي. هذا ما ورد عن الإمام الحسين. أما ما ورد عن الإمام زين العابدين هو مستفيض كثير جدا، ما ورد عن الإمام زين العابدين بل متواتر، خصوصا من يرى الظرف السياسي والاجتماعي الذي عاشه الإمام زين العابدين بعد عاشوراء، ظرف جدا قاسي وشديد. تحدث عن قضية المهدي في موارد كثيرة، منها هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق بسنده عن أبي خالد الكابولي، هذا الرجل من خواص الإمام زين العابدين. قال: دخلت على سيدي علي بن الحسين زين العابدين فقلت له: يا ابن رسول الله، أخبرني بالذين فرض الله عز وجل طاعتهم ومودتهم. هذا كان مطلب عند المؤمنين الموالين، وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة جابوا ناس آخرين خلوهم بدلاء عن الخليفة الحقيقي، عن الواقع الحقيقي، سووا دين جديد يرتبط بهم ما له علاقة بدين القرآن والسنة. هذا واقع، هذا تاريخ وعليه شواهد وأدلة كثيرة. لذلك مثل أبي خالد الكابولي يجي للإمام ويسأل، يسأل عن التفصيل حتى يصلون إلى اليقين، والناس هم تعرف بهذه القضية. فقال: إن أولي الأمر الذين جعلهم الله عز وجل أئمة للناس وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين ابن علي، ثم انتهى الأمر إلينا. إمام زين العابدين ثم سكت. على السكوت هم بحكمة. فقلت له: يا سيدي، روي لنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل على عباده، فمن الحجة والإمام بعدك؟ ناس أصحاب قلوب تفهم، عقول واسعة، حرص على الدين. قال: ابني محمد، واسمه في التوراة باقر، يبقر العلم بقرا، هو الحجة والإمام بعدي، ومن بعد محمد ابنه جعفر، واسمه عند أهل السماء الصادق. وهكذا تسلسل في ذكر الأئمة عليهم السلام. قال أبو خالد: فقلت: يا ابن رسول الله، ثم يكون ماذا؟ النتيجة وين؟ المصير وين؟ قال: ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة من بعده. عين من الإمام الثاني عشر، ثم يبدأ يتحدث وشوفوا شنو الحديث هنا نشقد بأبواب للمعرفة. قال يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته، هذا أنتو شملكم، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لأن الله تبارك وتعالى، لاحظوا، أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة المشاهدة. سأقول لكم شنو معناتها. اعرفوا قدركم، قدر الظرف اللي انتم به، واستثمروه مثل ما هو. يكونون أفضل أهل كل زمان، الخسارة هم تكون بقدر هاي الأفضلية، الضياع هم بقدر هاي الأفضلية. صارت عندهم بمنزلة المشاهدة بعد، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. من هم هذول؟ أولئك المخلصون حقا، وقد تقرأ بكسر اللام المخلصون حقا، بس القراءة الأولى أظهر من الثانية. مخلصون حقا، سأقول ليش هاي أقوى. وشيعتنا صدقا، يعني الشيعة هم مراتب، مو كل شيعي شيعي. الشيعي اللي الإمام يقر له بتشيعه هو هذا. بعد، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. ثم قال عليه السلام: انتظار الفرج أعظم الفرج. هاي الرواية أيضا في كمال الدين تضمن هذا الحديث أمرين مهمين يرتبط بحياتنا اليومية. الأول بيان وظيفة المؤمنين في زمن الغيبة. شنو هي الوظيفة؟ سأقول شنو هي الوظيفة. الأمر الثاني بيان مقام المؤمنين والشيعة في زمن الغيبة، شنو مقامه. أما في الأمر الأول يعني الوظيفة، ثلاث وظائف عينها الإمام زين العابدين، ثلاث وظائف اللي يعمل بها فائز، ما يعمل بها هو خسران. الأولى القول بإمامة ولي الزمان. القول مو يعني لسان، اعتقاد، لأن القول يطلق على الرأي وعلى الاعتقاد أيضا، ولا باللسان. الاعتقاد بإمامته، وهذا إلى آثار شرعية وآثار اجتماعية. اللي يقول بإمامته لازم يتجنب شنو، هذا الآن مو في مجال. الوظيفة الثانية انتظار الظهور، بس لا تتعجل، لا تقول ايش وقت واليوم مباشر وعقبه. شغلك الانتظار بقناعة، برضا، بدون إحراج، بدون تذمر، بدون تعجل، هاي مهمة. الثالثة يدعون إلى دين الله سرا وجهرا. سرا تدرون شنو؟ يعني بالعمل، ما تحجي، عملك يدلل على أنك من المنتظرين لإمامك، أقوالك وأفكارك وأعمالك، سلوكك اليوم مع الناس، حتى إن دامك لباسك يدلل أنت مهدوي أم أنت شرقي أم غربي. سر بدون كلام بصمت تدعو إليه، بحيث الناس حينما يشوفوك يقولون هذا إنسان مهدوي، هذا له علاقة بإمام زمانه. لما يبيع ويشتري يظهر عليه، لما يتزوج يظهر عليه، لما يصير عنده أولاد يظهر عليه، من يمشي بالشارع يظهر عليه، من يلبس ملابس يظهر عليه، المطعم اللي يدخل به والمقهى اللي يقعد به. لا تتصوروها القضية شيء سهلة، كل صغيرة وكبيرة تدعو إلى دين الله سرا. إذا الناس شاهدوك ورأوك عرفوا دين الله منك. هاي الدعوة بالسر. بالعلن شنو؟ لا تصرح بهذا، تتصدى لبيان فضائل إمامك، تدعو الناس إليه، تعرفهم بين الناس. وفي هذا اليوم صارت القضية جدا سهلة مع هاي التقنيات الحديثة وشبكات التواصل. يقدر كل شاب يفتح له حساب يعلم الناس ويعرف المهدي للناس، يذكر المؤمنين ويعلم غير المؤمنين. صعبة هذه؟ هذه وظيفة كل مؤمن في زمن الغيبة حسب نص الإمام زين العابدين، مو وظيفة استحبابية، واجب على المؤمن أن يتصدى لهذا. لا تكلف فلوس ولا تكلف جهد، دوسة رقم واحد توصل إلى كل الكرة الأرضية تعليماتك وإرشاداتك. لذلك مثل هذول الناس اللي يؤدون هاي الوظائف الثلاثة يكونون أفضل من أهل كل زمان، حتى أهل زمانهم. لذلك يقول أفضل من أهل كل زمان، حتى الزمان اللي هم عايشين به هذول لهم فرد رفعة خاصة. الأمر الثاني أنه يصف الثابتين على هذا المنهج بالمخلصين، بالشيعة حقا. شنو ميزتهم؟ عندهم عقول واسعة، عندهم أفهام، عندهم فهم، وعندهم معرفة. قوة العقول والفهم والمعرفة عندهم تجعل عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. قضية المهدي عند فوق اليقين، مو ظن، مو الدليل أثبتها فأنا أؤمن بها، ما يثبته الدليل أنت تعتقد به لقيام الدليل عليه. أما أن تتحول الغيبة إلى مشاهدة كعلمك بنفسك، تحتاج دليل؟ تحتاج برهان؟ برهان ما تحتاج. هذا اللون من المستوى في المعرفة يصير العبد مصطفى من قبل الله، الله يصطفيه. لذلك يقول يجعلهم يصطفيهم هكذا، أعطاهم الله عطاء. أنت عليك أن تسلك بالمقدمات حتى تصل إلى هذه النتائج. السؤال، كيف تكون الغيبة بمنزلة المشاهد؟ ماذا يعني أن تكون الغيبة بمنزلة المشاهد؟ إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يرى ملكوت السماوات والأرض، الله عز وجل كشف له. ليش إبراهيم ما كان يعتقد بملكوت السماوات والأرض؟ يعتقد، بس اللي يشوف بوجدانه غير اللي يعتقد به بعقله. قال رب أرني كيف تحيي الموتى. ليش إبراهيم ما يعرف الله يحيي الموتى؟ يعرف، بس يريد يشوف بعينه غير اللي يعتقد به بعقله. في زمن الغيبة المؤمن إذا عمل بهذه الوظائف اللي تقدمت يصير عقل وحس واحد. ربما يتوفق للمشاهدة يشوفه يلتقي به، وإذا هم ما توفق للمشاهدة عقل وعين واحد. ثلاث شواهد أكو على هاي القضية. القضية الأولى، كم حديث إحنا عندنا وارد عن المهدي؟ الله عز وجل في كتبه تحدث عنه، في الأحاديث القدسية تحدث عنه، ذكره في الزبور، في الذكر، في القرآن، حدث أنبياءه عنه، كل الأنبياء حدثوا عنه، رسول الله تحدث عنه، أمير المؤمنين تحدث عنه، كل الأئمة هم تحدثوا عنه. لو نجمع الأحاديث الواردة في الحديث عن المهدي تبلغ الآلاف المؤلفة، مو مبالغ أنا بهاي القضية، تحقيق أقول لكم. إذا قضية واحدة ترد بها آلاف الأحاديث، أكو بعد مجال واحد يشك؟ القضية تصير علم، القضية تصير يقين. لو كان أكو رتبة بعد فوق اليقين كنا نقولها. الآن نقول الروايات الواردة فوق حد التواتر، بمئات المرات فوق حد التواتر، مو مرة واحدة. ولأهل التحقيق أن ينظروا في هذه القضية شوفوها. وما ورد بطرق العامة فيه أكثر مما ورد بطرقنا، هذا هم نقوله، ولأهل التحقيق أن يفتحوا باب التحقيق. قضية ترد بها آلاف الأحاديث، الله يتحدث بها، أنبياؤه يتحدثون بها، رسول الله، الأئمة يتحدثون، الكتب السماوية، هاي ما تصير الغيبة بمنزلة المشاهدة. وهواية من الناس الآن ما رايحين إلى مكة المكرمة، عندهم شك بوجودها. من يشك بوجود مكة المكرمة؟ أكو واحد يشك؟ شايفيها؟ لا، بس لكثرة السماع عنها صيرت الغيبة بمنزلة المشاهد. لو تقول له احلف أن مكة موجودة، هو لا رايحها ولا زايرها، يحلف ما عنده أمان. هكذا المؤمن يجب أن يكون في زمن الغيبة. العقل هم إذا رجع إليه يوصله إلى هذه النتيجة، لأن العقل يقول لا بد من وجود حجة إلهية على الأرض. إذا لا توجد حجة إلهية على الأرض يصبح الوجود كل عبث ما إلى قيمة، وهي سابقا في ليلة تحدثنا عنها. الوجدان النوعي هم شاهد على هذه القضية. من الأمور اللي الأئمة عليهم السلام قالوا من أدل الدلائل على الإمامة شنو؟ الإنباء عن الغيب، الإعلام بالغيب من أدل الدلائل. إش وقت يصير الإنباء عن الغيب مفيد لليقين ويسوي الغيب بمنزلة المشاهدة؟ إذا طابقه الواقع، صدقه الواقع. الإمام الهادي صلوات الله عليه يستدل بهذا ويقول، لاحظوا ما يقوله، هذا أيضا في كمال الدين: لا دلالة على الإمامة أعظم من الإخبار بما يكون قبل أن يكون، كما كان مثل ذلك دلالة لعيسى بن مريم. عيسى بن مريم جاء بآيات من الآيات اللي صدقه الناس، قسم من الناس صدقوه. شنو هو؟ الإنباء عن الغيب، صار يخبرهم ماذا أكلوا بالأمس وماذا شربوا، ماذا ادخروا في بيوتهم، شنو ضامين، انت شنو ضام، انت شنو ضام، انت شنو ضام. صار يخبرهم بالغيب، لما شافوا ما يخبرهم به مطابق للواقع، هو بالفعل هم هم هالشكل. جماعة منهم آمنوا به. لاحظوا هذه الرواية في تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السلام أن عيسى عليه السلام كان يقول لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم، وإني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، والأكمه هو الأعمى. زين، أصحاب القلوب المنافقة الزائغة حتى مثل هاي ما يقبلوها، والشيطان يدخل إلى قلوبهم يوسوس. قالوا: ما نرى الذي تصنع إلا سحرا. سحر، وهم طالعين من قوم موسى اللي كانوا شغلهم السحر، فنهم السحر. فطلبوا منا، قالوا: أرنا آية نعلم أنك صادق، غير خلق الطير، جيب لنا آية أخرى. قال: أرأيتم إن أخبرتكم بما تأكلون وما تدخرون، إنباء عن الغيب، يقول: ما أكلتم في بيوتكم قبل أن تخرجوا. تشماكل طالع، وبالإنسان إذا هو ما يذيع بين الناس شماكل منه يدري. وما ذخرتم بالليل، تعلمون أني صادق، يعني لو أخبرتكم بهذه تعلمون أني صادق وتصدقون. قالوا: نعم. جيد. فكان يقول للرجل: أكلت كذا وكذا وشربت كذا وكذا، رغم ذلك فمنهم من يقبل ويؤمن، ومنهم من ينكر فيكفر. وكان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين. السؤال: لماذا بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر؟ هذا اللي قاله الإمام زين العابدين. عقل واسع المؤمن، فهمه نبه، معرفته عالية يؤمن. أما اللي عقل ضيق لأنه محكوم بالعصبية، محكوم بالتكبر بالغرور، محكوم بالشهوة والمصالح، عقله يصير ضيق، فهمه ينسد، معرفته ما تصير لا معرفة، فيكفر. الشيطان هم متربص يجي يوسوس ويجره. إذا نشوفوا سعة العقول والأفهام والبصيرة في المعرفة اللي دائما نأكد فيها على الشباب، إيش قد إلها مدخلية تخلي الإنسان يرى الآيات جلية. إذا لا يراعي هذا الآيات الظاهرة يقوم ما يشوفها، يصير أعمى. هاي القضية وردت في روايات عديدة عن النبي والأئمة، كثيرا ما وردت روايات أنهم عليهم السلام كانوا يخبرون عن الغيب لتثبيت قلوب المؤمنين ولهداية غير المؤمنين. أعداؤهم هم كانوا يسموه سحر. راجعوا التاريخ، راجعوا الروايات، هذول اللي خالفوا أمير المؤمنين شقد ما كان يجيب لهم من آيات كانوا يقولون هذا سحر بني هاشم خذها من الثانية والتنازل سموه سحر بني هاشم الآيات اللي يجيبها النبي يقولون هذا سحر بني هاشم منهج واحد منطق واحد عقول ضيقة محكومة بالشهوات وبالمصالح وبالعصبيات أذكر لكم هذا الشاهد وأختم الكلام منها ما كان بين صفوان بن أمية هذا الرجل ما كان رجل عادي في قريش بمنزلة وزير دفاع اليوم مقامه الأسلحة والمعدات الحربية كلها هو كان مصدرها جرى بينه وبين عمير بن وهب أتى عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال جئتك في فكاك ابني أريد أفك ابني ابن وين أسير كذا أنا ما تابعت بعد شنو هاي القضية بس النبي يدري جاي يكذب هذا أنبأه عن الواقع فقال له كذبته أنت ما جاي حتى تفك ابنك بل قلت لصفوان بن أمية وقد اجتمعتم في الحطيم وذكرتم قتلى بدر هاي العصبية اللي نقول عليها الضيق العقول وقلتم والله للموت أهون علينا من البقاء مع ما صنع بنا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم هو يذكر اسمه وهل حياة بعد أهل القليب هذول اللي صناديد قريش لما قتلوا ذبوهم في البئر في قضية بدر المعروف عرفت بالقليب فقلت هذا النبي يقول لهذا عمير يقول له أنت قلت لولا عيالي ودين علي لأرحتك من النبي أروح قتله فقال صفوان هذا عدو هذا عدو علي أن أقضي دينك أسدد لك الدين وأن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما يصيبهن من خير أو شر خليك ببيتي ويا بناتك ويا بناتي يعني شنو يعني تكفل بالمؤونة حتى شنو يقتل النبي فقلت أنت يعني الرسول يقول لعمير فقلت أنت فكتمها علي خليها سر بيني وبينك طبيعي إذا ينشع هذا السر ما يقدر ينفذ وجهزني هيئ لي العتاد اللي أنا أقتل به النبي حتى أذهب فأقتله فجئت لقتلي مو جئت لفكاك ابنك أخبره بما في نفسه كل هاي الآيات اللي رسول الله صلى الله عليه وآله جاءها إليهم جاء بها إليهم حتى انفلاق القمر اللي هي قضية عظيمة ما آمنوا لما أخبره بما في داخله وثب عند النبي وأظهر الشهادة إذن الإنسان في زمن الغيبة مو بلا تكليف مو بس حياة الشخصية شاغلة من الصبح لليل ومن الليل للصبح إلى متى الإنسان يلتهي بروحه إلى متى الحياة الدنيا تخلص في مدة قليلة اللي تبقى هي الحياة الأخرى الإنسان ما لازم يبني حياة الدنيا القصيرة ويترك تلك الباقية ذيك الباقية تحتاجها ثلاثة أمور اعتقاد بالمهدي انتظار للظهور التصدي سرا وجهرا الدعوة إليه يعد النفوس إلى ذلك نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذه الليلة العظيمة أن يعجل في ظهور مولانا صاحب الزمان ويجعلنا من أنصاره وأعوانه، وأن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.